بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 والأخير من مجالس تفسير وتدبر سورة الفاتحة. كنا قد توقفنا عند آخر آية، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والغضب والضلال هما عقوبتان توعد الله سبحانه وتعالى بهما في القرآن عددا ممن اقترف بعض الكبائر، وكذلك توعد بهما المنافقين والمشركين. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وقال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث هذا الأمر، ففي البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر، أي كاذب بهذه اليمين، لقي الله وهو عليه غضبان. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والآيات في هذا كثيرة. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل الغضب والضلال عقوبتان تخصان عددا ممن اقترف الكبائر، ومن أهل النفاق ومن أهل الكفر ومن أهل الشرك. ولمعرفة خطورة الغضب والضلال قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، على القلب، وأن الغضب والضلال هما جماع أمراض القلب. يقول ابن القيم رحمه الله، وتأملوا هذا الكلام، يقول: فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد. قلنا: لماذا غضب الله على اليهود؟ لأنهم عرفوا الحق وخالفوه. والنصارى كانوا ضالين لأنهم عبدوا الله عن جهل. فكل من عرف الحق وعلم بالحق وخالفه فله نصيب من غضب الله عز وجل ومن صفات اليهود. وكل من ضل، أي عبد الله بجهل، ابتدع أو انحرف أو ابتكر أشياء ليست من شرع الله، فله نصيب من ضلال النصارى. فيقول هنا: فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، أي النية والإخلاص. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال. ولذلك كان سؤال هذه الهداية، أي أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، أفرض دعاء على كل عبد. وكما ذكرنا، أوجب دعاء على المسلم في كل يوم لابد أن يدعوه: اهدنا الصراط المستقيم. أفرض دعاء على كل عبد، وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة، لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة. ووقفنا مع معنى الهداية في أكثر من درس، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه، أي لا يجوز لإنسان في الصلاة يدعو بدعاء آخر ويقول هو دعاء، لا يقوم أي دعاء آخر مقامه لأهمية الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم. يقول: والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. يقول: حتى تحقق أنك في كل ركعة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فحتى تحقق هذا المعنى علما ومعرفة وعملا وحالا، أي ينعكس أثر هذه الكلمات على قلبك وعلى سلوكك وعلى جوارحك وعلى قولك، لابد أن تشفى من مرض فساد القلب والقصد بأن تعبد الله على علم وبصيرة، وبأن تخلص لله عز وجل في عبادتك. بذلك نكون انتهينا من هذه الآية. بقي عندنا بعض الهدايات المتعلقة بهذه الآية وبعض الأحكام المهمة التي ينبغي أن نتعرف عليها والمتعلقة بسورة الفاتحة. أما الهدايات، أولا: من لم يتحقق سلوك الصراط المستقيم قد تزل به قدمه. قال: اهدنا الصراط المستقيم. إذا ما حققت هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فمن لم يتحقق الصراط المستقيم الكامل الذي أراده الله سبحانه وتعالى من عباده، فإنه قد تزل به قدمه، فيصير إلى حال الغضب، فيتخلى عن بعض الحق وقد عرفه، أو متبعا للباطل على جهل وعمى. فإما أن يكون عنده علم ويتخلى عن بعض الحق فلا يطبقه، وإما أن يقع في الباطل عن جهل، فإما يسلك طريق أهل الغضب وإما أهل الضلال إذا لم يوفق إلى التزام الصراط المستقيم على أتم وجه. ثانيا: هذه الآية تبعث المؤمن على الاحتراز والحذر من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء. أنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي جنبني يا رب طريق هؤلاء الذين غضبت عليهم والذين ضلوا، فهذا يبعث على أن تحترز حتى يتطابق القول مع الفعل، يبعث على أن تحترز وأن تنتبه وأن تحذر من الوقوع فيما وقع فيه اليهود والنصارى. كذلك فيه الترهيب من سلوك طريق المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت لماذا تستعيذ؟ هذا فيه ترهيب وفيه تخويف وفيه وعيد وفيه تهديد شديد لمن سلك طريقهم. كذلك من الفوائد المهمة في هذه الآية، وقد وقع في ضدها كثير من المسلمين، من أعجب العجب العجاب العجيب، أن يتخلى المسلم عن وسام وحلية وتشريف الهداية والإنعام. تقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذه الهداية وسام عظيم وحلية للمسلم. قال صراط الذين أنعمت عليهم، إذن هذه نعمة، ويرضى لنفسه أن يكون تابعا لأمم يترددون بين حال الغضب وحال الضلال. هذا من أعجب العجب، أنه يقف بين يدي الله ويقول يا رب اهدني هذا الصراط المستقيم، وجنبني طريق هذه الأمم التي غضبت عليها والذين ضلوا من اليهود والنصارى وغيرهم، ثم يشابههم في لباسه وفي مأكله وفي هيئته وفي طريقته وفي تعاملاته وفي معظم شؤونه، يشابه اليهود ويشابه النصارى أو يشابه الفساق أو يشابه الفجار من هذه الأمم الذين انحرفوا عن طريق الله سبحانه وتعالى، وهو في كل صلاة يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولكن حقيقة يشابههم، وهذا من أعظم العجب ومن أعظم التناقض. كما قال الشاعر: ومن يكن الغراب له دليل يمر به على جيف الكلاب. وكذلك في هذه الآية دليل على خطورة وتحريم التشبه باليهود والنصارى. هذه الآية دليل على خطورة التشبه باليهود والنصارى في عقائدهم، في طرائقهم، في معاملاتهم، في هيئاتهم، في سلوكهم، في أقوالهم، في أحوالهم، في كل شيء. وما أكثر من تشبه بهم من هذه الأمة في أيامنا، وصدق عليه الصلاة والسلام إذ يقول كما في البخاري: لتتبعن سنن من قبلكم، قال شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. والضب طريقه متعرج، وهذا فيه توصيف عجيب من النبي عليه الصلاة والسلام وإعجاز منه وصدق لنبوته، بأنه سيأتي زمان المسلمون يتشبهون باليهود والنصارى، ومن شدة تشبههم يسلك طريقهم المتعرج كجحر الضب. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي من غيرهم؟ وهذه الآية كذلك فيها إثبات كمال الصراط المستقيم، لأنه ذكرنا عندما تستعيذ من الصفات المنفية السلبية فهذا يشير إلى إثبات كمال ضدها، فأنت عندما تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين فكأنك تطلب وتطمع وتطمح بتحقيق كمال الصراط المستقيم، هذا معنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك أفضل دعاء دعا به العبد ربه وأوجبه وأنفعه هو سؤال الهداية للصراط المستقيم، والاستعادة من صراط من عرفوا الحق وخالفوه، وصراط الذين عبدوا الله على جهل وضلال، هذا أنفع وأعظم دعاء. فائدة قبل الأخيرة: ينبغي للعبد أن يسلك من الطرق أحسنها وأصلحها وأقومها، وهذا هو طريق العاقل. العاقل يبحث عن أحسن وأقوم وأفضل وأصلح الطرق، ولن يتحقق له ذلك إلا بالحذر من طرق الكفر والبغي والضلال، لذلك تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الهداية الأخيرة في هذه الآية: تقديم الهوى على الشرع من طرق اليهود، وأداء العبادة بجهل من طرق النصارى. تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا حال المؤمن، تقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بذلك نكون قد انتهينا من هذه السورة، وبقي معنا بعض الأحكام المهمة المتعلقة بها. الأمر الأول: قراءة الفاتحة في الصلاة. العلماء اختلفوا بقراءة الفاتحة بالصلاة أي للمأموم، لأن عندنا المنفرد وعندنا الإمام وعندنا المأموم. الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فالمنفرد سواء في الصلاة الجهرية أو السرية يجب عليه قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، والإمام كذلك يجب عليه قراءة الفاتحة في كل ركعة في الجهرية والسرية. بقي عندنا الخلاف: المأموم في الصلاة الجهرية أو السرية هل يقرأ سورة الفاتحة أو لا يقرأها؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. قول بعيد قال به بعض الأحناف بأن لا يقرأ الفاتحة لا في الجهرية ولا في السرية، وهذا قول بعيد. وقول قالوا يقرأ في السرية وفي الجهرية مطلقا حتى لو استمع إلى الإمام، وهذا قال به أهل العلم وعدد كبير من العلماء. والقول الثالث: أن تقرأ في الصلاة السرية أي الظهر والعصر، أن تقرأ الفاتحة ولا تقرأ في الصلاة الجهرية إذا سمعت تلاوة وقراءة الإمام، يعني إذا سمعت الإمام يقرأ الفاتحة فلا تقرأ لوجود الأدلة على ذلك، ومنها: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه نزلت في الاستماع للقراءة في الصلاة، ومنها: قراءة الإمام قراءة للمأموم، فإذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية فيجب عليك أن تستمع ولا تقرأ، ولكن إذا صليت في مكان خارج المسجد أو بعيد أو ما استمعت لقراءة الإمام فيجب عليك أن تقرأ. وقالوا: إذا سكت الإمام، ولا يوجد دليل على سكتات الإمام إلا بعد أن يقول الله أكبر عندما يقرأ دعاء الاستفتاح، أما السكتات الأخرى الثانية والثالثة ذكرها بعض العلماء ولكن لا يوجد عليها دليل، لذلك هذا هو الأظهر: قراءة الإمام قراءة للمأموم، إذا استمعت قراءة الإمام أي الفاتحة فيجوز لك أن لا تقرأ، تنصت، ومن قرأ فلا أشكال عليه. هذان يعني القولان الصحيحة، والأظهر بأن لا يقرأ، والله أعلم. قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قيل واجبة وقيل هي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وقيل مستحبة، وهذا الأظهر استحباب قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة. عندنا تنبيه مهم على قول آمين. تعلمون إذا قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين يستحب للقارئ وللسامع أن يقول آمين، وآمين معناها اللهم استجب، لأنه دعاء. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء، والدعاء يستحب أن تؤمن عليه. فقول آمين أي اللهم استجب، أي يا رب استجب لي ولنا هذا الدعاء. والتأمين هل فقط نقول آمين بعد الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة في الصلاة ولا خارج الصلاة أيضا؟ يعني لو أحدنا قرأ سورة الفاتحة خارج الصلاة، بدأ بختمة من القرآن، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هل يقول آمين؟ الصحيح نعم، الصحيح نعم، لأنه دعاء وأنت تؤمن على هذا الدعاء. فيستحب أن تقول آمين سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. في الصلاة السرية إذا قرأت الفاتحة تقول آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وفي الجهرية، في الجهرية هنالك تنبيه مهم، قول آمين فيه أجر عظيم ثبت في البخاري ومسلم وعدد من أهل السنن. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمن القارئ أي الإمام فأمنوا، أي إذا قال آمين فقولوا آمين، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق، وهذا هو الشاهد، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كم يضيع المسلمون هذا الأجر الذي بإمكانهم أن يحققوه إذا انتبهوا. فالإمام إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فعنده عدد من المدود، فيحتاج أن يأخذ نفسا يسكت، فلا يستطيع أن يقول مباشرة آمين. ومعظم المصلين قبل أن ينتهي ولا الضالين يدخلوا بقولهم آمين، وهذا خطأ. هنا قال إذا أمن القارئ، يعني أنت لا تقول آمين حتى تسمع الإمام بدأ بأن يقول آمين. بمجرد أن يبدأ بقول آمين تبدأ معه، لأنك إذا بدأت معه الملائكة تبدأ معه. فإذا تطابق قول الإمام مع قول الملائكة مع قولك نلت هذا الأجر بإذن الله. وآمين قيل الألف لا تمد، آمين يعني القصر، وفي رواية ورش عن عاصم تمد مد البدل 2 أو 4 أو 6 حركات، والأظهر القصر، وآمين الياء تمد المد العارض للسكون. فلذلك الأفضل والأظهر أن لا تمد الأولى آمين، الأظهر وإن كان هذا جائزا على رواية ورش مد البدل، أن تقول آمين. لا بأس بأن تمد الياء 2 أو 4 أو 6 حركات، ولكن الألف المد الطبيعي حركتان آمين. وهذا التنبيه نؤكد عليه بضرورة مطابقة قولك قول الإمام حتى تنال هذا الأجر. وعند ابن ماجه وهو صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. اليهود يحسدوننا على قول آمين. وكذلك أخيرا حكم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة. ألا عندنا الصلاة الرباعية أو الثلاثية 4 ركعات، تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وما تيسر من القرآن، وفي الثالثة والرابعة ما هو الصواب؟ تقرأ الفاتحة فقط أم تقرأ الفاتحة ومعها شيء من القرآن؟ الأصل أن تقرأ الفاتحة، ولكن كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ شيئا من القرآن في الثالثة والرابعة، فلا بأس بأن تقرأ الفاتحة وشيء من القرآن في الثالثة والرابعة أو في الثالثة في صلاة المغرب، فهذا أيضا من السنة، ولكن الأصل أن تقرأ الفاتحة، وفي الأولى والثانية تقرأ الفاتحة وتقرأ معها شيء من القرآن. بذلك نكون قد انتهينا من هذه السورة العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع موازيننا بالقرآن، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يشفعنا في القرآن، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا حفظ القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.